الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير والسرور والنور والسعادة والأمل والتفاؤل والإيجابية والحيوية. صبحكم الله بالخير في يوم جديد وبداية أسبوع جديدة، وأكيد أكيد حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونه عبر هاي الإذاعة، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. أكيد اليوم بداية الأسبوع، والكل إن شاء الله يكون توجه للعمل بكل نشاط وحيوية، ونحن بدورنا في برنامج الرايح بنبدأ وياكم إن شاء الله، وكلنا أمل وتفاؤل وسعادة. وبالسعادة نقول ابتسم دائما وتجاهل كل شيء ممكن يؤثر في مزاجك ويوجع قلبك، ابحث عن طريق سعادتك واستمر بالسعي دون الالتفاف لأي شيء آخر. هاي مشاركة من أختنا أم هيا، شكرا جزيلا أم هيا على مشاركتك، وصباحك وصباح كل المستمعين سعادة وإيجابية وتفاؤل ونشاط وحيوية. مستمعين الكرام، اليوم في حلقتنا من الرايح أكيد مثل ما عودناكم كل يوم وفي كل طرح وفي كل ساعتين من ساعات الرايح نحاول نبحث عن المواضيع اللي يعني إن شاء الله تنعكس بنوع من الإيجابية على حياتنا الاجتماعية والأسرية وصحتنا النفسية والجسدية والبدنية. اليوم في الرايح نبغي نتكلم عن التحفيز، التشجيع، كيف التحفيز والتشجيع واليعني إعطاء دفعة من الحماس نقدر نقول، حتى كيف إنه يلعب دور في حياتنا، كيف إن التحفيز له دور مهم ويأثر في الروح. وأكيد الروح عندما تكون في قمة انتعاشها وفي قمة حيويتها أكيد هذا بشكل أو بآخر ينعكس على جسدنا، ينعكس على تعاملاتنا، ينعكس على عطائنا، ينعكس على نشاطنا. التحفيز في حياتنا كأفراد، وتحفيزنا نحن لعيالنا كأباء وأمهات، كيف يأثر وينعكس على هاي الأبناء؟ وبعد ما نتكلم عن التحفيز في حياتنا نحن مو بس الأبناء، هل التحفيز الزايد له سلبية، ولا التحفيز يعني لازم يكون دائما مثل ما يقولون على قدم الوساق وكل شيء يباله تحفيز؟ لأن في أنواع من البشر ما بتشتغل لازم تعطيها دفعة من التحفيز، تعطيها يعني مثل تعطيها شيء دزة، لازم تدز بالكلمات اللي تحفز واللي تشجع واللي تشعج دفعة من دفعة من التحفيز. مثل يعني أنا أحتاج للتحفيز، كلنا نحتاج للتحفيز، يعني إذا هي المشجعين يعني المشجعين اللي هم أحباب النجاح، يحبوا لك النجاح، يتمنوا لك الخير، تسمع منهم كلمة تشجعك، كلمة تحفزك. لو أنت في قمة يأسك وتسمع أنه قوم أنت قدها وقدود بتقدر، حاول لا تستسلم، لا تيأس، لا تصد للناس المحبطين السلبيين في حياتك، كيف هاي الرسائل والكلمات البسيطة تأثر في نفسيتنا وتأثر في عطائنا وتأثر حتى في يومك بالكامل. التحفيز شيء مهم وضروري، بنرمس عن اليوم مع الأستاذ خلفان المرزوقي خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، هذا موضوع الفقرة الرئيسية. بعدين بنقول الريايل، لا الحريم، لا هم الريايل فعلا، الريايل أكثر نسيانا من النساء. هل الريايل أكثر يعني ينسون بسرعة؟ الحرمة تمشي يعني الحرمة من النوع شو نقول يعني ما تنسى بسهولة، ريال ينسون يمكن لأنهم وايد مشغولين ما يركزون على الأشياء، فالله عطنهم نعمة النسيان أكثر من الحريم. هذه فقرة تدريئنا بنعرف فيها موضوع أو بنعرف فيها يعني معلومات أكثر عن قدرة الرجال على النسيان أكثر من الحريم. في الساعة الثانية من الرايح فقرتنا الطبية وساعتنا الطبية، وكل يوم أحد عودناكم مستمعين يكون ويانا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وباطنية، هو ضيفنا اليوم، وبنسولف وياه عن فقر الدم. فقر الدم أكيد مرض للأسف منتشر في المجتمع الإماراتي، وأكيد لا أسبابه ولا نتائجه ولا سلبياته ولا تأثيراته على الصحة العامة والصحة النفسية والصحة الجسدية بشكل كبير. هاي موضوعاتنا لليوم في الرايح. أكيد الحلقة ما تحلى ولا تكتمل ولا يكون لها يعني رونق إلا بمشاركاتكم مستمعينا، إسهاماتكم، اتصالاتكم، رسائلكم، تفاعلكم، أي شيء حابين توجهونه أو تبعثونه عبر الرايح من خلال أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، واللي هي رقم الواتساب 056-177-6664، هذا رقم الواتساب. للرسائل النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436-999-50. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل الحين، عقب الفاصل نبدأ مباشرة في مواضيع الرايح. تمو ويانا.
دام هالأولى اختيارك الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي. دام هالأولى اختيارك الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم ويو 7.4
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث على ترددها 107.4. وندخل حين ونتكلم في موضوعنا الرئيسي اللي قلنا بيكون عن التحفيز، ونحن يمكن شوية هنا في الاستديو صارت عندنا التحفيز يعني أعطانا طاقة، فالمخرج المعدة تشجع المخرج وتشجعني، والمخرج يشجعني وأنا أشجع المخرج، كنا المثلث هذا نشجع بعض ونسوينا نوع من التحفيز يعني علشان نكمل الحلقة، وإن شاء الله تكون حياتنا كلها مليئة بالتحفيزات والإيجابيات وخالية من العثرات والناس السلبية في حياتنا. تحفيز، التشجيع، الكلمات المؤثرة، الكلمات المعبرة اللي تقول لك يعني يا جبل ما يهزك ريح يعني وأنت قدها وقدود، هاي الكلمات هي عبارة عن شو؟ شو علماء النفس عرفوا التحفيز؟ التحفيز عملية نفسية لها علاقة مباشرة بالروح مو بالجسد أبدا. التحفيز يعني يعرف بأن أثر الوسائل المادية والمعنوية المتاحة لإشباع الحاجات والرغبات المادية والمعنوية للأفراد، وعليه فإن لازم يكون في اختيار للأفراد ذوي القدرات العالية في العمل. هالشيء روحه إذا اخترنا أفراد ذو كفاءات عالية في العمل، هذا روحه غير كفيل لضمان الإنجاز بالشكل المرغوب، بل يحتاج إلى عامل آخر يعتبر من واجبات المؤسسة اللي هو إيجاد التحفيز الدائم والكافي علشان يتمكن هذا الإنسان النشيط من التحفيز. لأن إذا أنت موظف ناجح وأنت موظفة ناجحة وأنت حتى كربة بيت إنسانة ناجحة في بيتك وتسوين كل واجباتك اليومية في البيت كربة بيت، تطبخين، تجابلين عيالك، تشوفين أمور بيتك، كل شيء على أكمل وجه، لكن إذا في النهاية ما تحصلين كلمة شكر، إذا ما تحصلين كلمة جزاك الله خير، إذا ما تحصلين كلمة يعني أنت أساس البيت وأنت يعني وانت هبه ريح ويعتمد عليك في كل شيء، الكلمات هاي على الرغم من بساطتها وجمالها الا انها تعطي طابع او تترك اثر جدا عميق في نفس الانسان، حتى لو كان هو في قمه يعني اجهاده وتعب النفسي ويسمع هاي الكلمه الحلوه المحفزه المشجعه اللي فيها نوع من الشكر والامتنان وايد تأثر في حياتنا. لكن إذا إنسان فينا يعطي ويعطي ويعطي وفي الآخر ما يحصل كلمة ثناء وحدة، أكيد بي يوم وبيطفر وبيقول أنا شو ما أسوي ما في فائدة، وأنا كيف كم ما أعطي على قد ما أعطي ما في كلمة شكر، ما في كلمة ثناء أو امتنان لهاي الأشياء اللي أنا أسويها وأقدمها سواء في بيئة العمل أو سواء في البيت كأم وربة بيت. إذن التحفيز جدا يعني يأثر ويلعب دور في نفسية الشخص ويأثر في الروح، وأي شيء أكيد أكيد يأثر في نفسياتنا أكيد بينعكس بشكل وآخر على سلوكياتنا، على نفسياتنا، على عطائنا، على قدرتنا على التعاطي والأخذ والعطاء مع الناس من حوالينا. التحفيز مستمعينا له أنواع، نوعين هم بالأحرى. عندنا تحفيز داخلي وهو عبارة عن دوافع ذاتية تحفزنا داخليا، مثل طبعا الإحساس بمراقبة الله سبحانه وتعالى لنا، و التحفيز الداخلي ممكن يكون عندنا نوع من الرغبة للوصول لنقطة معينة ونطمح للوصول لمكانة معينة أو تحقيق هدف. إذا حطينا لنا هدف فهي الأهداف تكون من الأشياء المحفزة المساعدة اللي تخلي الإنسان مثلا يعني يحاول ويحاول ويحاول ليوصل للهدف. في تحفيز خارجي بعد. التحفيز الخارجي هو عبارة عن دوافع خارجية تحفزنا من الخارج، مثلا برنامج الرايح مثلا حصل نسبة مستمعين كبيرة فنحصل مكافأة مثلا من مدير من مديرتنا في الإذاعة، نتمنى مثلا أقول شو؟ لا إن شاء الله خلنا إيجابيين، نحصل إن شاء الله كل الخير. مثلا أنجزت معاملة أو أنجزت مشروع في الوقت المعين المطلوب منك ويك المدير يعطيك مكافأة حلوة ويشهد التقدير، تحفيز خارجي. هاي التحفيزات يعني وايد تأثر فينا، يعني وايد تأثر في نفسيتنا، تقول يعني أنا سويت شيء وحصلت مقابل، يعني أخذ وعطى، مو بس أنا أعطي وأعطي وأعطي وفي الآخر ما أحصل مقابل. والله حتى الكلمات الحلوة يجيك مسج عقب ما مثلا سويت شيء أنك أنت أنجزته وما شاء الله بيض الله وجهك واليوم كنت مبدع وأديت وسويت، هذا المسج وايد يترك أثر طيب. ترى هاي هي الكلمة الطيبة وايد تأثر في نفسياتنا، يعني تحسسك لو كان شو ما كان في حياتك من مشاكل أو شو ما كان أنت تعبت في هالمشروع أو في هذا الشيء المطلوب أنك تنجزه، هاي الكلمات وايد تهون عليك الصعاب، وايد تحس أنه في حد يقدر في البداية وفي النهاية في تقدير، فيعني تعبك وعطائك ما بيكون هباء منثورا. فهاي هي الله يرزقكم بالتحفيزات الخارجية، وأنتوا شغلوا التحفيزات الداخلية في أنفسكم علشان تكونون أنتوا الخير ربعة. التحفيز في ديننا الحنيف الإسلام أيضا يعني لم يهمل جانب التحفيز، وكثير من الآيات القرآنية اللي وردت في القرآن الكريم وكان فيها نوع من التحفيزات، ففي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في صورة الزلزلة. الله سبحانه وتعالى يعني يمنح الحوافز للعاملين في صورتها الإيجابية على شكل اللي هو الثواب، وفي الصور السلبية على شكل العقاب. فالدين والقرآن يعد اللي يسوون الخير بأن لهم ثوابا كبيرا، واللي يسوون الشر والأعمال اللي مو بصح المنهي عنها في الدين بشكل أصح لهم عذاب عظيم عظيم طبعا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. اهتم الإسلام مستمعين بقضية المكافأة على العمل الصالح وعلى العمل المثمر، وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في سورة الأنعام. فهي مكافأة يعني سبحان الله في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنك يوم تسوي يعني عمل صالح واحد تأخذ عشر أمثالها، لكن من يذنب ذنب فيأخذ يعني ذنب السيئة. ها من رحمة رب العالمين بعبادة المسلمين. في مواقف مستمعين للتحفيز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة، نقولكم هاي القصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحرض المؤمنين على القتال قبيل غزوة بدر قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلا فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرا إلا أدخله الله الجنة. يعني هذا كان نوع من التحفيز على القتال، يرفع معنوياتهم قبيل المعركة، يعطيهم دفعة من الحماس من الإقبال. وهذا الشيء هالسلوك اللي لازم على كل مسؤول ينتهجه، مسؤول في أي مكان، مو بمسؤول بس في عمل، مسؤول في إدارة، مسؤول في بيت، إن شاء الله مسؤول عن خدم، مسؤول عن أي شيء. هو المفروض مطالب أن يكون التحفيز منهج من منهاج حياته. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل ويا أستاذ خلفان المرزوقي عن التحفيز. خلكم متحفزين دائما وتريونا.
الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث على ترددها 107.4. والحين ينضم لنا على التليفون الأستاذ خلفان المرزوقي خبير القيادة والإدارة والتنمية البشرية اللي بيعطينا دفعة من التحفيز. السلام عليكم أستاذ خلفان.
عليكم السلام طلع وبركاته أختي سماح، يا أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا، وابتسامتك بداية محفزة لاستمرار البرنامج إن شاء الله.
تسلمون وانتو ما شاء الله عليكم ما مقصرين، يعني فيكم الخير والبركة أصلا.
الله يبارك فيكم ونقال سالم. نحن موضوعنا اليوم عن التحفيز، ويمكن بعد نحن كحرين بعد فقرة أي كلمة تحفزنا وطيرنا في السماء. فقبل ما نبدأ، هل فعلا التحفيز وايد يأثر في سلوكياتنا كأفراد وكأشخاص؟ وما أدري، يمكن حس الحريم نحن ما نحب التحفيز والكلمات هاي اللي طيرنا في السماء.
والله أختي سماح، أنتم مو فقراء، أنتم أغنياء إن شاء الله، أغنياء بأخلاقكم، أغنياء بتحفيزكم حتى من ناحية اتصالكم للآخرين. ما شاء الله أنتم تربون أجيال وأجيال المستقبل، وهم يعني اسمه هي نقول عمود البيت.
صحيح، يا سلام على التحفيز لكل الحريم.
وحسنا حتى يعني ما بنتكلم عن المزوجات غير المزوجات، بعد إن شاء الله نتمنى لهم بعد اسمه أزواج وبيوت ممتعة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله الجميع يا رب العالمين. يعني التحفيز، نرد لسؤالنا، شو العلاقة بين التحفيز وسلوك الأفراد؟
سؤال حلو جميل سماح. شو العلاقة؟ العلاقة طبعا كبيرة، اللي هي أنت عندك علاقة النجاح والرسول. الواحد يوم ينجح كيف يكون شعوره؟
مستانس.
ويوم رسبت في الدراسة كيف يكون شعوره؟
تعيس.
أي شفت كيف؟ فهني الفرق شاسع بين الاثنين، النجاح والرسول. والتحفيز مطلوب دائم، سواء كان للشخص نفسه، وحتى يعني الواحد يفكر في الدنيا هذه تمر لازم تمر فيك وتمر عليك صعوبات، والصعوبات هذه تستثمرها ان انت تخرج منها منح، ومن هذه الصعوبات كذلك بعد تستفيد خبرة وتزداد نقول تزيد صلابة وقوة. فحتى الصعوبات تستفيد منها، لازم تفكر فيها بطريقة أن يتنك هذه مو بقول عنها محنة، لكن يتنك نعم خير نعم منحة للأفضل، عسى أنك أنت تطور من حالك تكون أفضل والأفضل إن شاء الله.
صحيح. زين ليش في كنفسيا في ناس يعني عفان الله لو بيشوفونك ناجح أو أنجزت في شغلك مسؤول أو 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 كأي حتى أو كزوج لزوجته كأنهم متكبرين على أن يعطونك نوع من التحفيز أو حتى كلمة شكر، وكأن إذا شكروك أو حفزوك أنت يعني بتحط يعني رأسك في السماء. ليش في نفسيات تستكثر كلمة الثناء أو الامتنان أو التحفيز مثلا للناس يتعاملون معهم؟
سؤال جميل أختي سماح. ليش؟ لأن الحسد موجود.
صحيح.
الحقد موجود. البغضاء موجودة، التكبر موجود في من الناس، الله يعافينا ويعافيك ويعافي المستمعين إن شاء الله، هذه الأشياء موجودة عندهم. فأنت واحد حسود ما تقدر تسوي له شيء، ما يبقى يحفزك وما يبقى يقول كلمة طيبة.
صحيح.
من هذه اللي موجودين، وهذه اللي بعد طبعا هم روحهم مبتلشين في عمارهم. يعني على الصفات هذه إذا كانت موجودة في أي شخص هو بنفسه يتعب.
صح.
نفسيا لما انا اشوف اختي سماح او اختي حنان ناجحين ما شاء الله في برامجهم، اذا انا كنت حاقد وحاسد اتعب نفسيا. ليش هذا الناجحين؟ ليش واصلين بالطريقه هذه؟ ليش ما انا اوصل مثلهم؟ ليش انا ما اسوي مثلهم؟ وهو بس يعاتب نفسه وقاعد يقصقص على وجهه، يقطع في نفسه. فالحسد والحقد او هذا راجع على الشخص نفسه، يرجع له اولا قبل الاخرين. انت يا اسمه يا الناجح حتى لو شاف اخرين ما شكروا او ما ثنوا عليه، هو من الداخل اهم شيء يكون مرضي نفسه والله سبحانه وتعالى اولا، فيوصل لمنطقه الرضا سواء كان حد شجعه او ما شجعه. من الداخل هو راضي عن عمله. ليش؟ ان هذا العمل وصل لها المنطقة هذه ونجح ما يعني مثل ما شاء الله يعني. وأنا زكي الله حبكم أنتوا وبرنامجكم.
تمام. ذكرت أن يعني حتى إذا الإنسان ما يحصل، الإنسان الناجح ما يحصل التحفيز من الآخرين يعني، أو من مسؤول أو من البيت أو الزوجة من زوجة أو الزوج من زوجته، حتى ما تشكر على أي شيء يسوي وما يبين بعينه شيء في حريم شيء للأسف. يعني هو يكون خلاص يحفز نفسه بنفسه. فكيف الإنسان يبني في شخصيته وفي سلوكياته هذا نقدر نقول الاكتفاء الذاتي من التحفيز الذاتي لعمره؟
طيب سؤال جميل. أختي من ناحية التحفيز الذاتي، طبعا أول بداية الواحد دائم لله الحمد نحن مسلمين
الحمد لله،
ذكر الله سبحانه وتعالى أول محفز، هذه من الأشياء اللي هي ذكر الله سبحانه وتعالى. الأشياء بعد الأخرى أنا أحفز نفسي لما أرجع لتاريخي، يعني السنوات اللي قبل 15 سنوات من قبل، شو سويت في الحياة أنا؟ هل عندي إنجازات؟ أطالع إنجازاتي، نعم لله الحمد الإنجازات موجودة. زين، ليش أنا ما أتحفز؟ أنا إنسان منجز، شوف نفسي ولله الحمد. فإذا أنت منجز فما يحتاج أن حد يحفزك. ليش؟ لأن أنت شخص قاعد في هذه الحياة قاعد تبني وتطور وتزيد في اسمك، في خبرتك، في قدراتك، وعلى أهل المجرى رايح. فلو شخص ما اعتبرك بأي كلمة طيبة أو بأي هدية أو بأي شكر أو إلى ما ذلك، فأنت شوف رصيدك الماضي اللي طاف من حياتك خلال 15 على المجرة. إذا بتعرف نفسك أنت، هل أنت فعلا أنت روحك محفز نفسك وتنجز؟ من هي بتعرف على الأشياء؟
صحيح. والله تعرف مرات يعني أنت تعرف الحمد لله قيمة نفسك وقيمة نجاحاتك وانت شو أديت وشو أعطيت، لكن ما راح توصل لمرحلة من كثر المعاكسات اللي تشوفها، أقصد المعاكسات اللي الناس السلبية اللي ما عندهم إلا يعني يعطونك الشحنة السلبية وما في أي بريق أمل إنهم حتى يتغيرون، يجيسك نوع من الإحباط، فتحس مرات أنك تبغى تستسلم لهالواقع المرير، ترد مرة ثانية يعني يا إما تخلي لهم الجمل بما حمل يا إما تشوف لك حل وياهم.
أيوة شوفي أختي سماح، إحنا عندنا البيت في حجر والحجر هذه جدران، صح ولا لا؟
صحيح.
ليش الجدران موجودة؟
شو استوى الحجرة؟
الجدران في البيت ليش موجودة؟
كحامي أو كساتر.
أيوة صحيح. وهل تسمعين صوت من وراء هذا من وراء الجدار؟
لا.
طيب فالواحد لازم يبني له مع الأشخاص هذيله جدران.
أي.
سواء جدران كانت اسمنتية أو ما كان يكون، بس يبني له جدران أساس أن هاي الأشياء هذه ما أسمعها. لو بيقولها ماتي الجدار يرد الكلمة، فأنت جدارك خله صلب وقوي. وهذه الأشياء بعد اختبارات لك.
صحيح.
أنت وأنت في هذه الحياة اختبارات لك، شوف أنت هل أنت على قدرة أنك ترد هذه الأشياء ولا لا. إذا مو على قدرة أنك ترد هذه الأشياء، تتعلم كيف ترد هذه الأشياء اللي هي سلبية، فمنها التعلم عسى أن أنا أعرف كيف أرد هذه الأشياء وأتدرب عليها. وما في شيء بين يوم وليلة على فكرة، يعني
صحيح.
خلال مثلا اليوم أنا تكلمت خلف ما أتكلم معكم في شيء مثلا لو أسوي لي جدار اليوم بكرة خلاص انتهى.
أيوة.
هي مع خبرة الحياة مع الوقت. نعم الوقت يبقى له صبر الواحد بعد التعلم، دائما يخلي نفسه في حالة تعلم مستمر، اتعلم من غيرك هالحالة تمر عليك أنا كيف المفروض أتصرف معها. فهي مع الزمن تكون أنت خبرات أو قاعدة بيانات لنفسك،
تتكون لك حصانة.
صدقتي. نعم حصانة. نعم صدقتي. فالحصانة هذه بعدين أنت تستخدمها في وقت الطلب.
إيه. تمام. الحين بالنسبة للتحفيز الأبناء، نحن كمثلا أولياء أمور أباء وأمهات، هل التحفيز لأبنائنا لازم يكون له قوانين وحدود؟ وكيف يعني الطريقة المثالية يكون التحفيز لعيالنا بحيث يعني لا إفراط ولا تفريط في التحفيز؟
من ناحية الأبناء أصلا مثل ما تفضلت أول بداية أختي سماح، إذا الواحد بنفسه هو محفز بنفسه يعني فاقد الشيء لا يعطي.
أكيد.
إذا أنت أصلا شخص لله الحمد خلال حياتك ناجح، في عندك إنجازات طيبة، فأنت شخص طبعا محفز، فهذا ينعكس على عيالك بعدين. أصلا هم عيالك مرآتك، نقول أنا
صحيح
مرآتك في المجتمع اللي يشوفهم. من ناحية تحفيز الأبناء، تحفيز الأبناء طبعا أولا يشوفون الوالدين، إذا هم الوالدين فعلا ناجحين تلاقي هذا يعطي تحفيز، سواء كان من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، من ناحية علمية، على مجرة.
صحيح.
فالعيال يشوفون من ناحية تحفيز أبنائنا طبعا أكيد يحتاجون إلى تحفيز، اللي هي من ناحية سواء كان دراسة أو إنجازات، أو تريدين تغيرين فيهم مثلا خلق سيء إلى خلق أحسن.
صحيح.
أكيد الواحد يحتاج إلى سواء كان فلوس، سواء كان هدية، سواء كان آيباد، سواء كان عدة أمور موجودة تحفيزية لأن أغير سلوك ابني أو بنتي للأفضل، أغير حتى من ناحية الدراسة والتعليم، أرفع من مستوى بعد الطريقة هذه بالكلمات الطيبة. بعد يعني لا ننسى هذه بعد، يعني الواحد الكلمة الطيبة صدقة. فمن طبعا الشيء الآخر بعد أن نحن إذا يعني نتكلم إذا من ناحية مادية، عيالنا أعطيناهم هدايا أو تحفيزات ما مسوين شيء، هذا ينعكس على عليهم يعني في المستقبل بيكونون اتكاليين.
أيوة.
أكثر من هم يكونون منجزين، ولا شو رأيك؟
أكيد. وبعد شو يعني قصة أني أنا على كل شيء أعطي هدية أو أعطي حافز مادي، هل هذا ما بيرتبط عند البنت أو الابن أن كل شيء له مقابل، أن أنا بسوي هالشيء إذا بحصل هالشيء؟ يعني ما بسوي شيء لوجه الله سبحانه وتعالى، كل شيء عشان أنا حصل مقابل. يعني فكرة العطاء والهدايا والمنح هاي اللي أنا أعطيها عشان بس إذا نجحت ترى بيجيب لك، إذا سويت فعل الشرط وأداة الشرط، هاي لا ما يأثرون يعني خاص بيكون ضارين منهاج حياتهم أني أنا في مقابل لازم أخذه؟
سؤالك واقعي أختي بعد، ومن ناحية أنا طبيعي أنا إذا أنا ما انتبهت لهذا الموضوع هذا راح يربط الولد أو البنت، تربط أن دائم خلاص أنا أسوي الشيء الفلاني أحصل الشيء الفلاني، عرفت؟ لكن الواحد يكون أذكى شوية ممكن يغير في طريقة الهدايا، ما تكون وحدة يعني التحفيز ما يكون شيء واحد، التحفيز مثل ما تفضلتي والله أنت أسمى أنت بتحصل وراء هذا الشيء أجر عند الله سبحانه وتعالى وهذا الأفضل الأشياء،
تحفيز معنوي
معنوي لأن دائم الله سبحانه وتعالى أنت لما ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ما إحنا بدينا أنه الذكر الأساس أنه يعطيك التحفيز الذاتي. فإذا ما في يعني كبداية أنا بحط لهم أشياء تحفيزية معينة بعدين أغيرها شوي وأغير وما أخلي شيء معين دائم لهم، يعني ممكن طلعة برا ممكن أود أسفرهم ممكن يعني تحصل عدة أشياء، مو ألعاب لعبة معينة أشتري لهم، فما أربطها بشيء معين دائم. لكن كبداية أبتدي بأي شيء كبداية، أن مجرد أن أنا أحفز بس بعد فترة لازم أغير. وأفضل التحفيز أنه دائم والله نعم يرتبط بالله سبحانه وتعالى،
ارتبط بالله سبحانه وتعالى وبالقيم المعنوية.
نعم.
بالنسبة بعد هذا، هل نوع من التحفيز ولا الهدم؟ أني أنا مثلا إذا بنتي جابت 90% والولدي جاب 90% وإيسا أقول ليش ما جبت 99؟ هذا تحفيز ولا تحطيم يكون؟ أن أنا أتريى منك 99، أنا ما أتريى بس 90. وهذا وايد نشوف أمهات على هالمنوال، يا ساتر يا رب. هل هالشيء يعني صحي اصلا؟ ها غلط ولا صح في حق الطالب هذا المسكين؟
هو بعد ما تعب وبعد ما جاب 90 وانت ليش ما تجيب 99؟ صح اي بالطريقه، صحيح كلام صحيح. انا بديل ما اني احبس واقول له ما شاء الله عليك ما قصرت، انت وصلت لهالمكان هذا بجهد وتعب وانت تستاهل خير الكلمات الطيبه، يعني على الاقل ابين له المستوى اللي وصل له، ارد عليه بالعكس ليش انت ما سويت، اعطيه ان انت ما سويت شيء ترك
ما سويت شيء.
نعم كلامك صحيح، لو هو 90 ما سويت شيء لازم تجي 99 زي ما تفضلت، صحيح لازم تجي 99. لكن الشخص بالعكس اول شيء ابارك له، بعدين اسمه من ناحيه انت ما شاء الله عليك ما قصرت، وانت باذن الله باذن الله الامتحان اللي جاي ايوه الموسم اللي جاي ان شاء الله اتمنى تجيب 99 وانت ان شاء الله قادر عليها. ليش؟ لانك انت انجزت وجبت 90 وانت باذن الله انك قادر تجيب 99. وانا بعد احيانا اعطيك مثلا هديه وان شاء الله الفتره اللي جايه 99 بتكون بعد في هذه أفضل وأفضل وأنت قادر لأنك أنت أنجزت. شوفي ولدي يعني أو بنتي، شوفي ما دام أنت وصلتي وجبتي 90 معناته بسيط أنك تبين 99.
أيوة يعني هو سبحان الله هو طريقة توصيل الرسالة هي اللي بتخلي هذا تحفيز أو تحطيم.
صدق نعم طريقة ونعم كله بالكلام والأسلوب. صحيح
تمام. حين ننتقل لنقطة أخرى وكثير من الشكاوى الزوجية، أن أنا لو شو ما أسوي ما أحصل كلمة شكر، وأنا لو شو ما أجبلك ما يبين في عينك التحفيز الزوجي والحري ما في اللي يقال، الحري ما فيهم خير والحر ما تقول ياي ما فيهم خير للأسف، ما في داخلين صراع مب يعني مودة ورحمة في البعض ما بنعمم، فكيف يكون التحفيز بين الزوج وزوجته؟ انتوا يعني شركاء في الحياه، مو بلا لا موظف بتجاب له 8 ساعات وبتفتك من عقب مجاب له 24 ساعه، كيف تكون الحياه الزوجيه مليئه من التحفيزات الايجابيه؟
والله سؤالك حلو وصعب يعني، لان الواحد بيجي من حياته الحين يتكلم تحفيز سواء الزوج للزوجه او العكس. طبعا اذا بنت الحياه على الود واسمه على المحبه وعلى الرحمه الود، الاهتمام. هذه الأشياء تخلي سواء كان الزوج أو الزوجة في أمور وايدة يتنازل عنها، حتى لو كانت الزوج غلطانة وأمي بالمي غلطانة أو الزوج غلطان أمي بالمي غلطان، لكن إذا كان الود، الود يمسح أشياء وايدة.
أكيد.
إن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول دائم، يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما أخذها كبيني وبين زوجتي عداوات حطها، بالعكس أنا أتعاون معها على الخير، لأن هذه شريكة، شريكة حياتي. هذه الله سبحانه وتعالى أعطانيها هدية وهي مربية لعيالي. حتى الجهة الثانية الزوجة تشوف نعم هذا شريك حياتي.
صحيح.
هذا بعد أهلي طبعا، أنا طلعت بيت أهلية عنده. هذا الشخص، هذا الشخص أبو عيالي. أي ما كان يكون، حتى لو وصلت ما كان يكون آخر شيء، إحنا مثل ما نعلم عيالنا أن عيالنا الأجر، دورون على الأجر أنتوا دايم، إحنا بعد بيني وبين زوجتي بعد أدور على الأجر.
طبعا
أنا دايم الصبر، والصبر على كل المشاكل، أي مشكلة تستوي الواحد يصبر عليها، لأن أمر المؤمن كله له خير،
خير.
كل نعم كله، كل له خير، لأن أصابته ضراء صبر، شوف المضرة يصبر. يصبر ليش؟ لأنه يشوف أشياء وأشياء بعد فترة.
صحيح.
هذه تتفتح لك أمور. ودائم الصبر، قلنا الله يحب الصابرين طبعا. قلنا من ناحية الصبر، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء شكر.
إن أصابته سراء شكر
وإن أصابته ضراء صبر. صحيح. فكان خيرا له. فالواحد بين الصبر والشكر، أنا ممكن أستخدم مع زوجتي دائم الشكر على شيء سوته، مشكورة عدة. وفي اسمه نقول في الأشياء اللي هي ما تفهمت معها عليه، يعني ما تفهمت معها في أشياء معينة، أصبر عليها، أطول بالي، أكون معها ودود.
صحيح.
فالواحد في النهاية يعني يعيش بين الصبر والشكر على زوجي أو على زوجتي.
ومثل ما ذكرت يعني أستاذ خلفان، يمكن هو الود هو مفتاح الحياة الزوجية، الود والرحمة، يعني هي إذا تواجدوا في الحياة الزوجية فتستمر السفينة مثل ما نقولون، ما تغرق.
نعم صدق، نعم صدق، الود دائم، نعم هو المفتاح دائم، الود. الود نعم صدق، الود والرحمة بين الاثنين.
صحيح.
وجعلنا بينكم مودة ورحمة. شفتي كيف هاي الواحد دائم يفكر فيه من ناحية أن أود وأرحم، ودود ورحيم بين الجهتين.
صحيح.
من الاثنين تلاقين يا الله يا عدة أشياء بتروح ما بتتم.
فعلا استاذ
مثل اليوم،
تفضل انت اول.
اليوم اخت حنان حتى كنت اقول لها شيء يوم كلمتني، اقول لها اخر شيء، حتى الواحد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. طبعا دائم الشخص اللي يحسن هو الافضل.
اكيد.
والمحسن الله سبحانه وتعالى يكون معه، وإذا كان معك الله سبحانه وتعالى
أنت في غنى عن كل شيء إذا الله سبحانه وتعالى معك.
نعم صدق، في نعم هو الغني، في غنى عن كل شيء.
نعم
راح يغنيك
أكيد. أستاذ خلفان الحديث وياك كان جدا شيق، لكن الوقت الفاصل أذن، إن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية في أشياء إيجابية ومفيدة لنا والمستمعين، ونحن شخصين نستفيد من كلامك.
الله يوفقكم، مشكورين، جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله.
حياك الله.
إذن المستمعين، هاي كانت فقرتنا التحفيزية، تكلمنا عن التحفيز. خلوا التحفيز شعار في حياتكم، لا تكونون وايد أنانيين وتحسوني أنا إذا أقول كلمة شكر أو كلمة ثناء أو كلمة امتنان لحد، لو حتى يعني لو حتى الخدامة اللي عندك في البيت، أنك تحس أنك تشكرها في نوع من اللي بيخدش كبريائك وبيخدش يعني شخصياتك. بالعكس، يعني لازم الإنسان يكون رحوم ودود مع كل البشر. تعودوا على الشكر، وتعودوا على الامتنان، وتعودوا على التحفيز. عقب التحفيز بناخذ فاصل، عقب الفاصل نشوف شو باقي عندنا من فقرات تريونا.
الأولى منكم وفيكم، صدى الماضي وصوت الحاضر على الأولى.
راح اثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مهارانا
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، من جديد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا ونذكر بأرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رقم الواتساب 0561776664. الحين بنقرأ بعض الرسائل النصية اللي وصلتنا. الأخ أبو خليفة مطارش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحفيز شيء إيجابي فعلا عندما يدفع لاتخاذ سلوك معين أو إيقافه أو تغيير مساره، ومنها للوصول إلى اتخاذ نشاط معين لتحقيق هدف. مع التحفيز نزرع الوازع الديني في الأبناء، وهذا شيء ضروري حتى ما يفكر بأهمية الهدف دون أن يتحرى الوسيلة الغير منافية للأداب الإسلامية والأعراف الاجتماعية في المجتمع المحيط به. التحفيز جدا مهم، جدا مفيد في مجتمع العمل. هو عند تعليقات بخصوص الفقرات الجاية إن شاء الله بنقرأ في وقتها. شكرا جزيلا أخوي أبو خليفة على المشاركة الدائمة والتفاعل المستمر مع الرايح. طبعا هو عند سؤال أستاذ خلفان المرزوقي بخصوص عوامل التحفيز بشكل عام. إن شاء الله نحن في انتظار أستاذ خليفة بيجاوب لنا على السؤال وبنقرأ في سياق الحلقة. في رسالة من محمد المرر يقول التحفيز دافع سحري. طبعا أخونا محمد كان ما شاء الله صار له كم يوم مو متواصل ويانا، فاليوم عادوا بقوة وبتحفيز وبأثر رجعي. ما شاء الله شارك كتب بأثر رجعي عن الحلقة اللي طافت، واليوم بنقرأ راية في التحفيز. فيقول التحفيز دافع سحري يحرك مكامن النشاط عند الشخص. الكل محتاج للتحفيز عشان يشتغل من خاطرة. لابد من الوالدين يحفزون على عمل الخير لأنه بيثمر معاه يوم يكبر. وانتي أخت سماحة حفزينا عشان نسمع الأولى ودومنا على السمع والله يحفظكم. شكرا جزيلا يا أخوي محمد المرر، وإن شاء الله أنتم بعد تحفزوني برسائلكم ومشاركاتكم عشان تحفز أكثر وأشجع أكثر في برنامج الرايح. ممكن نحفز الكل ما عدا الحرمة إذا حاولت تحفزها بحسن تربيتها لعيالها وزوجها، إذا تيبلها هدية ثمينة. شو على تشك فيك عن تشك فيك ليكون هذه رضوة عشان الزوجة الثانية. دخلتنا في مشاكل يا محمد، الله يبعد عنكم المشاكل. زين حين بعد في رسالة من الأخت سارة تقول التحفيز شيء حلو لكن بحدود. صباحك عسل المذيعة. شكرا يا سارة، وياكم أختكم سارونا. بعد كل نجاح ينبغي التحفيز لكي يبذرون الأفضل في النجاحات القادمة، لا في النجاحات القادمة ولكن بحدود. الحياة مدرسة سوف تقود دفتها أنت وتحدد وجهتها المقبلة بنفسك وبخياراتك. كي ترسو على بر الأمان فواجه الأمواج بصبر طويل، فبعد الإبحار شاطئ ينتظرك. رسالة حلوة من الرقم اللي ينتهي ب855 وموجود الاسم. في رسالة أخرى من الأخ مشعل البشري يقول صباح الخير. أحيانا يعد التحفيز عامل مهم في حياتنا، مثلا نحن نحفز عيالنا لأداء الفروض الدراسية وإنجازها على أكمل وجه، وبالمقابل نوديهم الألعاب بعطلة نهاية الأسبوع. الضرر وارد بهذا التصرف وهو معادلة عطني وبعطيك. الحل هو عدم المبالغة في هذا التصرف. وطبعا عنده تعقيبات عن فقرتنا الجاية وإن شاء الله بنقراها في وقتها. شكرا جزيلا لمشعل البشري على المشاركة. بعد عندنا بودانا يقول يسعد صباحكم، التحفيز له دور إيجابي على الصعيد العملي والفعلي في حياتنا لتحقيق النجاح، أما سلبياته أتصور بكيفية هذا التحفيز وآلية العمل به. وعندنا رسالة أخرى من خليفة ومهرة يقولون صباح الخير، نتمنى أنكم استانستوا في الويك أند، وأيضا نتمنى يوم سعيد وإيجابي للجميع من طاقم البرنامج والمستمعين الكرام. شكرا خليفة ومهر على الرسالة. يانا الرد يا أبو خليفة على رسالتك أو على سؤالك لأستاذ خلفان. يقول أستاذ خلفان تعقيبا على سؤالك بخصوص التحفيز، يقول الصدق والأمانة، الكلمة الطيبة، التفاؤل، الإيجابية، النية الحسنة، هاي هي عوامل التحفيز أو عوامل نجاح التحفيز. نتمنى يكون وصل الجواب لأبو خليفة. نتمنى تكون مشاركاتنا يعني ومشاركاتكم نالت إعجابكم، ونتمنى لكم فقرة التحفيز حفزتكم أنكم تكونوا ناس محفزين للي حواليكم، سواء في بيوتكم، سواء في بيئة العمل، في أي مكان. ننتقل لفقرة ولا ننتقل حين لفقرتنا الثانية في الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم مثل ما تعودتوا مستمعينا كل أحد عندنا لقاء مع الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وباطنية. اليوم موضوعنا ويبعد عن القلب وبعيد عن هالأشياء الوايد تعور القلب أصلا. اليوم بنتكلم يا دكتور عن مرض فقر الدم. يعني يتكون الدم بشكل أساسي من الهيموجلوبين، وهو الجزء المسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم بما فيها الدماغ. والحديد يعتبر مكون أساسي مستمعين في تركيب الهيموجلوبين، لذلك عند نقص الحديد في الجسم يعني يقل تباعا الهيموجلوبين، وبالتالي كمية الطاقة والأكسجين الواردة إلى باقي أنحاء الجسم ومنها الدماغ. وهذا يفسر الأعراض اللي ترافق فقر الدم مثل الدوخة والصداع، وبنكمل باقي الأعراض الحين ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وباطنية. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعد الله صباحك وأبعد عنك وعن الجميع فقر الدم.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين. اليوم موضوعنا عن فقر الدم. بداية يعني كيف نعرف مرض فقر الدم، وكيف الإنسان يعرف أنه مصاب بفقر الدم قبل أي فحوصات أو أي شيء؟
طبعا يعني هناك في طبعا في أعراض في علامات تدل على الشخص إذا كان عنده فقر الدم ولا لا. من أهم الأعراض اللي يشعر فيها الشخص أن يحس إن عنده هو تعبان، يقول يعني تعبان ومرهق وما أقدر أسوي شيء، يعني أتعب بسرعة، عندي مثلا ضيق في التنفس كذي، يعني هاي الأعراض تكون موجودة. ومرات في مثلا إذا كان فقر دم يعني شديد ممكن الشخص يحط بدوار راس يدور يعني، أو ممكن عنده تسارع يحس ان عنده رفيف يعني تسارع في ضربات القلب. وفي حالات ممكن يحس فيها ألم في الصدر، لكن بشكل عام ان الشخص يحس انه تعبان، يعني ما يقدر يعني يقوم بأقل مجهود،
ما في نشاط، ما في طاقة،
ما في نشاط بالضبط، هذا ما في نشاط. طبعا الأشياء الثاني اللي هو يكون الوي شاحب، يعني يكون تعرفين واحد يشوف واحد يكون مصفر. أحمر يقول هذا في وايد دم. اللي فيه فقر دم يكون وجه شاحب مثلا أبيض أصفر، يعني يبين عليه من شكله أنه يعني مبصاحي. غير واحد يكون شكله أحمر وجه يعني غير. فهاي طبعا الشحوب الوجه أو اللون ها أيضا يدل على أن الشخص عنده أنيميا. طبعا حالات أخرى مثلا إذا كان فقر دم كثير أو شديد ممكن مثلا يتسبب تساقط الشعر.
أيوة.
ممكن يسبب مشاكل في الأسنان في الظفور حتى بعد. حتى من ظفر الإنسان ممكن واحد يعرف إنه عنده أنيميا ولا لا.
اللي هي تكون شيء فيه علامة بيضة في الظفر هاي؟
الظفر هي بالضبط الظفر يكون أبيض عادة وحتى لما تمسكينه مثلا يعني حتى لو ترصين عليه المفروض يحمر. يعني يكون أحمر وبعدين يصير أبيض بعدين يرد أحمر.
صحيح.
لكن الشخص اللي عنده فقر الدم يكون عند الظفر هذا أبيض زين وأيضا حتى الكتف حتى الكف يكون يعني لون أبيض
أبيض
وهي وحتى ممكن مرات حالات كثيرة ممكن يصير مشكلة في الظفر يكون الظفر مقوس ما يكون طبيعي
مقوس.
حالات كثيرة وأيضا حتى العين العين مثلا لما تشوفين عين حد اللي هو الرموش هاي تحت هذا أحمر يكون عادة معناته إن فيه دم وايد الشخص
يعني إذا الجفن تقصد محمر
الجفن بالضبط الجفن إذا كان أبيض
أبيض
معناته إن هذا بعد علامة من علامات إن إيش إن الشخص عنده أنيميا حتى اللسان إذا اللسان اللسان الأحمر معناته إن فيه دم وايد ما شاء الله
لسان الأبيض ما عنده دم
إلا ما في دم فهذا هو يعني في علامات يعني يبين على الشخص انه عنده انيميا ولا لا
زين
اي نعم
شو اللحظه هي نفاصل ولا نكمل لا فاصل خلوا نوصل فاصل مستوي دكتور اسمح لنا ولا فاصل وايد قصير ان شاء الله ما ردك تم ويانا
تفضلوا
من فضلك مشكور مستمعينا تم ويانا
منكم وفيكم
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا وفي رسالة وصلت لنا تقول في حريج ضخم في مواقف جامعة الشارجة والحين الدفاع المدني بالشارجة يباشر السيطرة على حريج نشب في مواقف جامعة الشارجة قسم الطالبات وما في أنباء لنا حين عن وجود إصابات طبعا نتمنى السلامة للموجودين في الحرم الجامعي أو في مبنى مواقف الجامعة والله يسلم الجميع إن شاء الله يكون شيء بسيط الرد ونواصل موضوعنا مع دكتور عبد الله الهاجري السلام عليكم يا دكتور
عليكم السلام ورحمة الله
اسمح لنا إذا طولنا عليك
لا لا
لا كنا مواصلين ومكملين في موضوع فقر الدم حين نبغى نعرف شو الأسباب اللي تخلي الإنسان يصاب بفقر الدم
نعم طبعا هناك أسباب كثيرة إذا نحن بنقسم الأسباب بنقسم أن أول شيء قلة في إنتاج اللي هو كرة الدم الحمراء طبعاً عارفين نحن كرة الدم الحمراء تنتج في اللي هي النخاع العظم إذا مثلاً صار في أي مشكلة في النخاع العظم وبالتالي يعني اللي هو إنتاج كرة الدم الحمراء يقل من أهم الأسباب اللي أثر اللي هو في النخاع اللي هو مثلاً بعض الأدوية ممكن تأثر على النخاع وأيضا يعني بعيد الشر الأمراض الغير حميدة اللي ممكن يتأثر على النخاع وبالتالي يعني إنتاج كرة الدم الحمراء يقل كثير في أيضا أسباب ثانية، أسباب غذائية، وهي طبعا من أهم ومن أكثر الأسباب انتشارا، اللي هو نقص الحديد في الأكل. نقص الحديد، أو مثلا الأشخاص اللي ما يأكلون أكلة صحية اللي فيها كثير من الحديد مثلا، نحصل هذا يعني الحالة هاي عند كثيرين من الجالية الهندية الموجودة، أنهم ما يتناولون اللحوم.
أيوة.
وكلهم يعني فيجيتيريان، كلهم ياخذون
نباتيين،
يعني نباتيين عندهم فقر دم شديد هايول.
أيوة.
فاذا في نقص الحديد في الاكل هذا ايضا عامل اساسي من فقر الدم. طبعا في البدايه كتعريف فقر الدم يمكن ما يعني ما ذكرنا الشيء هذا. فقر الدم عند اذا يقل نسبه الهيموجلوبين عن 11 عند الحريم وعن 13 عند الذكور، فهذا هاي النسبة أقل معناته إن في فقر دم. إنزين، فبعدين من الأسباب الثانية اللي ذكرناها قلنا الغذاء هذا مهم. أيضا هناك أسباب مشكلة مثلا أمراض باطنية، بعض الأمراض الباطنية ممكن تسبب نقص في الحديد، مثل يعني إذا في التهاب شديد في المعدة، إذا في مثلا قرحة في المعدة. هاي أيضا من أكثر الأسباب. ايضا
الوراثه لها دور او يخص في
الوراثه. هذا بنرجع له. هذا الوراثه طبعا مشكله في كره الدم الحمراء نفسها. يعني عندك مثلا بعض الامراض كره الدم الحمراء اللي هي ثلاسيميا، اللي هي طبعا ايضا منتشر يعني في
عندنا في الامارات
وايضا الانيميا بسبب هذا كره الدم المنجريه. ايضا منتشر في افريقيا، ويعني قليلين عندهم في
المنجريه المرات. اكثر انتشارا في افريقيا،
يعني منطقه هذه الافريقيا واللي هو الشرق الاوسط.
لان عندنا نحن هني بعد منجريه
موجود. نعم موجود. وايضا ثلاسيميا مثل ما ذكرتي. فهاي من اهم اسباب ايضا مشاكل اللي هي وراثيه في كره الدم الحمراء نفسها. يعني يعني كرة الدم الحمراء التي شكلها يعني مثل ما هذا يكون مدور شكله، في الحالات هذه يكون مثلا أصغر، أو يكون مثلا يعني مثل يعني ما تكون كرة الدم الحمراء مدورة. ففي مشكلة يعني في تركيبة كرة الدم الحمراء أو شكل الدم الحمراء. فهذا طبعا من أسباب. وفي طبعا أسباب أخرى مثل ما ذكرنا، مثلا النزيف. هذا أيضا سبب، سواء كان نزيف داخلي نزيف خارجي، هذا ممكن أيضا يسبب فقر في الدم.
الحمل.
في بعض
الحمل مرض صاحب الحمل فقر دم.
بالضبط. الحمل أيضا هذا يعني من أهم الأسباب أيضا إن في فقر في الدم. عشان كذي يعني ينصحون دائما الحوامل إن يأكلون يعني أكثر من لازم، ويكثرون من الأكلات اللي فيها الحديد. أيضا هي في بعض الحالات اللي يصير فيها نقص في فيتامين سي. مثل ما تعرفين فيتامين سي ضروري جدا لامتصاص الحديد من المعدة. فأيضا نقص فيتامين سي ممكن يؤدي إلى الأنيميا. في مثلا أمراض أخرى اللي هي الحمى الشديدة أو التسمم الدم، هذا ممكن أيضا يسبب الأنيميا. وفي يعني الله بعد الشر عن الأمراض الخبيثة طبعا.
صحيح.
أيضا ممكن تسبب يعني فقر دم. وفي يعني في أمراض الغدد، يعني في أسباب كثيرة. طبعا من واجب الطبيب أن يعرف شو سبب الفقر الدم. وطبعا من أهم الأسباب أيضا عندنا نسيت أقول إن أمراض الكلى. المرضى اللي عندهم مرض مزمن في الكلى، أو مثلا يكونون مثلا على جهاز غسيل كلية، الأنيميا أيضا منتشر عندهم بشكل كبير. وهاي شخصيا هاي المرضى يستفيدون من الحديد، من طعم الحديد عشان تحسين الأنيميا. فإذا في أسباب كثيرة، يعني ممكن تكون أسباب بسيطة، ممكن أسباب أيضا يعني يحتاج
أمراض
خطيرة.
إنزين، شو علاج يعني هل الإنسان إذا يتم على الحديد الهيموجلوبين أو فقر الدم يخف عنه والهيموجلوبين يرتفع في جسمه، وهل لازم يستمر على الأدوية ولا أنه فترة مؤقتة وتنتهي؟
هذا طبعا يعتمد على السبب، يعني شو سبب الأنيميا. في البداية نحن نعالج السبب، لكن أكثر المرضى اللي عندهم أنيمة نحن نعطيهم أدوية حديد. الحديد تقريبا يأخذ أسبوعين لما يبدأ الجسم ينتج كرة الدم الحمراء جديدة. فإذا أعطاء حبوب الحديد اللي هو من في أسماء كثيرة، فيروغريد، فيروسولفيت، ويعني نعطيهم الحديد وبعدين نشوف مدى سترة الجسم. في مرضى يعني يتناولون أيضا، أو في مرضى مثلا يحتاجون نعطيهم دم. نعطيهم دم
في حد ياخذ الحديد اللي هو في الوريد.
في نوعين من الحديد، في مثلا حبوب وفي ايضا ممكن نعطي عن طريق الوريد. وايضا طبعا اللي هو نقل الدم. الشخص عنده مثلا نزيف او عنده يعني فقر حاد في الدم بيحتاج ان ينقل الدم. يعني
اعتقد نقل الدم او الاكياس الحديد هاي يمكن تعطى اذا الواحد يعني بيدخل عمليه او انه طالع من عمليه اكثر من شيء روتيني.
هو طبعا صح كلامك، الناس اللي عندهم مثلا بيدخلون عمليه خصوصا تكون عمليه كبيره يكون عندهم انيميا بيستفيدون من نقل الدم. لكن في اشخاص مثلا صار عندهم نزيف داخلي او خارجي بيحتاجون يعطونهم اكياس حديد او اكياس دم عشان يعني يتم يعني يكون بسرعه ان احنا نعطيهم دم، لان فقر الدم لفترات طويله يعني مو بزين حق الجسم، فبيحتاج الجسم ان نحن نعوض نسبه الدم اللي فقد المريض.
نعم انزين، هل في طرق للوقايه يعني اذا مثلا هو سوء تغذيه وعدم اخذ الحديد الكافي او حتى يمكن عادات غذائيه خاطئه؟ ما نحن دوما نقول اللي يشرب الشاي عقب الاكل ما يسمح للحديد يمتص في الجسم. هل في مفاتيح بسيطه نحن نقدر كناس عاديين نتبعها في حياتنا للوقايه من فقر الدم؟
نعم طبعا الاكل ضروري، الاكثار من الخضروات طبعا، يعني الخضروات اللي فيها الحديد كثير اللي هي الطماطم والخس،
السبانخ
طبعا. نعم وايضا مثلا اللحوم ايضا فيها كميات كبيره من الحديد. وما في مانع ان الواحد يتناول حبوب يعني الحديد مثلا حبه واحده في اليوم اذا كان عنده فقر دم. طبعا وطبعا هذا اللي تروين تسوينه يعني.
لكن ليش مرتبط ان الحديد يسبب امساك ولا طعم والمو حلو؟
هذا هو. وبعد ايضا مرات يسبب مثل ما تقولين يعني لوعه. فضروري ان ما ناكل حبوب الحديد وبطننا خالي. لازم ناكله يعني عقب الاكل او مع الاكل. يعني تاكلين حبوب الحديد مع البطن خالي ممكن يسبب لك يعني التهابات البطن وما يكون يعني مريح.
أيوة.
وايضا الشرب يعني الماء يعني كميه اكبر من اللازم. ف يعني اكل حبوب الحديد اكل صحي هذا لا غنى عنه. طبعا ومثل ما قلتي شرب الشاي بعد الاكل هذا ما ينصح فيه. لان هذا يعارض امتصاص الحديد. وايضا ايضا اخذ الفيتامين سي لما تاخذينه مع حبوب الحديد يساعد في امتصاص الحديد.
تمام.
يعني كثير من المرضى عندهم مشكله في الانيميا فقر الدم نعطيهم فيتامين سي. وحتى في ايضا الحين حبوب يعني اثنين مع بعض مثل
فيتامين سي
حبه الحديد مع فيتامين سي اثنين مع بعض عشان يساعد في امتصاص الحديد من الجسم. وطبعا هذا اللي تقدرين تسوينه طبعا غير عن هذا ان نشوف شو سبب فقر الدم. السبب هذا ضروري جدا. في بعض المرضى مثلا عندهم ثلاسيميا او عندهم مثلا الانيميا الدم المنجليه بيحتاجون نعطيهم دم من فتره لفتره.
هو حامل المنجليه ما يتضرر صح؟
الحامل طبعا ما يتضرر. الحامل ممكن ينقل
كيف؟
يعني مثلا اذا هو عنده جين انيم الدم المنجليه يكون حامل يعني ما يطلع عليه الاعراض ما تطلع عليه الاعراض. بس اذا مثلا تزوج وحده مثلا حامل لهذا
اكيد
وحمل اولاد او هذا بيطلع فيهم.
يعني في سؤال من بودانا دكتور يقول يمكن احنا جاوبنا بس للأمانة يعني لازم نقرأ سؤاله ونجاوبه. إذا كان لدي طفل بالغ من العمر 2 تمام ونسبة الهيموغلوبين عنده 9 في الدم، شو العلاج المناسب له؟
ها طبعا ما قلنا لازم نعرف شو سبب الأنيميا هاي. ممكن مثلا سوء تغذية يكون، أو ممكن يكون مثلا شيء في الأمعاء يعارض امتصاص الحديد، ممكن يكون مثلا شيء في الدم نفسه يعني فإذا بيحتاج يعني نشوف بالضبط شو المشكلة. يعني أنصح أن تصير عند طبيب أطفال ومتخصص في الدم، يأخذون عينة من الدم يشوفون يحطون تحت ميكروسكوب، لأن يعني ممكن يشوفون الدم يعرف من شكل الدم إذا مثلا كان شكل مثل أنية المنجلية ومثلا صغير شكل هذا كرة الدم الحمراء صغيرة ممكن يكون مثلا شيء في الدم، أو مثلا ممكن يكون شيء في المعدة. المهم يعني لازم نتأكد من السبب، يعني في أسباب كثيرة مثل ما ذكرت.
يعني هو أهم شيء وأول شيء أنه لازم يكون في فحص طبي للطفل لتشخيص حالته ومعرفة شو السبب فقر الدم.
بالضبط يعني لأن في أسباب كثيرة يعني والتشخيص يحتاج يعني إلى أشياء
صحيح.
فحوصات، فحص الدم والمختبر ونشوف المريض نتأكد إن الغذاء سليم، إن امتصاص الغذاء، لأن حتى حين الطفل بيحتاج أكثر عن غيره للغذاء. تعرفين صح. الطفل ينمو يحتاج الغذاء، يحتاج إن يعني يأكل أشياء صحية أشياء فيها الأشياء اللازمة اللي هي الأملاح، الفيتامينات، الأمور هذه ضرورية لنمو الطفل.
تمام دكتور، نحن وصلنا للختام لأن وقت الأذان وصل، فإن شاء الله يكون لنا لقاءات يا إذا الله راد، وأكيد موعدنا كل أحد يتجدد ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وباطنية. شكرا جزيلا يا دكتور.
شكرا،
العفو، مع السلامة. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل الأذان، وعقب الأذان إن شاء الله نكمل تدري أنه فتريونا.
سبعة فاصل أربعة الأولى
يا رج الله يا بلادي.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وبس في ظل المتابعة للحريج اللي مستوي في الشارجة، يعني نقول إن في أكثر من 19 الإحصائية راجعة لشرطة الشارقة، أكثر من حريق أصاب 19 مركبة في مواقف طالبات جامعة الشارجة، والحمد لله ما في أي إصابات بشرية، ورجال الدفاع المدني يعني باشروا إخماد الحريق، وحين تقريبا هم في مرحلة تبريد مكان الحريق، فالحمد لله أنا ما في إصابات بشرية وفي الحديد ولا يعني في الأوادم والطالبات. إذا في أي شيء استجدف ونحن بعدنا في البرنامج أكيد بنوفيكم به مستمعين الكرام. الحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
تدري أن
تقول أن النسيان منو اللي ينسى الريايل والحريم. الدراسة تقول أن الريايل يواجهون صعوبة أكبر في تذكر الأحداث والأفعال اللي سووها أو تفاصيل هاي المحادثات بشكل عام، أما الحريم فللأسف يواجهون صعوبة في تذكر الأسماء والتواريخ بشكل أكبر. وكما اتضح للباحثين أن الأشخاص اللي يتلقون تعليما جيد هم أقل نسيانا من أولئك اللي يحصلون على تعليم سيء، وأن اللي يعانون من الاكتئاب يواجهون صعوبات أكبر في تذكر الأشياء. نحن في حلقة من الحلقات ذكرنا أن من أضرار الاكتئاب أن الإنسان فعلا يكون ينسى أكثر من الإنسان الغير مصاب بالاكتئاب في الحديد ولا في العبيد. هذا تعقيبا على حرج الشرجة. نكمل لتدري أن الدراسة أشرف عليها مجموعة من المختصين، وتعتبر هذه الدراسة من أكبر الدراسات في مجال الصحة، لأن شارك فيها أكثر من 48 ألف شخص من الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة. في موضوع متصل مستمعينا، كشف دراسة أخرى أن المشي يحسن مقاومة الدماغ ويخفف من الضغوطات النفسية أيضا، ويحد من الأمراض العقلية، ومنها أكيد فقدان الذاكرة مع تقدم العمر. وشملت الدراسة 120 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 55 و80 سنة، وطلب العلماء من نصف المشاركين في هذه الدراسة المشي لمدة 40 دقيقة يوميا لمدة 3 أسابيع، وطلب من النص الثاني أنهم يسوون تمارين أو تقنيات لشد العضلات. خلصت هاي الدراسة مستمعينا إلى أن الرياضة المعتدلة تساعد في حماية الذاكرة ومحاربة النسيان، وأن المشي يسهم في إبطاء التدهور الإدراكي لدى البالغين اللي يعانون من تلف في أعصاب الإدراك ومرضى الزهايمر، فضلاً على أن طبعاً الرياضة والمشي مفيد جداً لأدمغة البالغين الأصحاء. مستمعين، تم رصد المسافات اللي مشاها المشاركون كل أسبوع، وتم أخذ قياسات لحجم الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وتم اختبار قدراتهم العقلية باستخدام امتحان خاص يقيس التدهور المعرفي، وتبين للباحثين أن كميات أكبر من المشي ارتبطت بأحجام أكبر للأدمغة، لا سيما في مناطق الذاكرة والتعلم، والأدمغة الأكبر حجما عادة ما تكون أنشط وأقوى. يعني نقدر نقول اللي يمشي ويتريض ويمارس رياضة هو يعني سبحان الله يفيد جسمه ويفيد لياقته ويفيد قدرته الذهنية والقدرة على التذكر وحفظ الذاكرة. الجدير بالذكر أن الدراسة هاي أثبتت أن المشي لكبار السن يحسن اللياقة القلبية والتنفسية واللياقة العضلية والصحة الوظيفية وصحة العظام، ويحد من خطر الإصابة بالاكتئاب والتدهور المعرفي. أنتم مستمعين، إذا حتى تمارسون رياضة المشي والسيرون النوادي الصحية، الإنسان سبحان الله عقب ممارسة الرياضة لو حتى 40 دقيقة يحس بنوع من الرضا عن نفسه، يحس بنوع من النشاط، يحس ما أعرف سبحان الله في حالة نفسية تنوجد عقب الرياضة، يعني أكيد يفهمه ويحسبه اللي ضار إنه يمارس الرياضة لو حتى رياضة المشي، وخاصة الجو حين جدا معتدل ويساعد على المشي. قلنا أن الدراسة تفيد أن المشي لكبار السن يفيد في الوقاية من الكثير من الأمراض أو مقاومة بعض الأشياء من ضمنها الاكتئاب والتدهور المعرفي. الدراسة حددت مستمعينا مدة ممارسة الرياضة لتصل إلى 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا، وتوزيعها بجدول يتناسب مع الظروف الصحية للأشخاص في هذه المرحلة اللي هم كبار في السن. على صعيد مختلف، أظهرت دراسة جديدة أن إضافة البيض والدياي في وجبات الغذاء اليومية تساعد في تنشيط الذاكرة، وأن أحد المغذيات المهمة المسمى الكولين، شو بلا هذا الكولين، الموجود في البيض يعمل على تقوية الذاكرة للأدمغة. تمام. وأضافت بس هاي شونا وبنخدم. وأضافت الدراسة أن في أجروا دراسة استمرت 10 سنين على 1400 شخص بالغ. كشفت هاي الدراسة أن المشتركين اللي يتناولون وجبات غذائية بهاي المادة الكولين الموجودة في البيض حافظوا على ذاكرة قوية، وأظهروا قدرة أكبر على مقاومة ضعف الذاكرة والنسيان المصاحب لتقدم العمر. يعني خلاصة الكلام، كيلو بيض بتقوى ذاكرتكم، تسوون رياضة إن شاء الله بتقوى ذاكرتكم، وأنتوا الخير رباعة مع الرياضة. أكيد أكيد في مشاركات جت بخصوص فقرة تدري أنه، وكان أبو خليفة من ضمن المشاركين اللي هو يعني مو متفق مع دراسة أن الرجال أكثر نسيانا أو النساء أكثر نسيانا من الرجال. طبعا هاي آراء مختلفة ودراسة ما نقدر نعتمدها في حياتنا إلا هي تجارب علماء أجروها، ولكن كل حد يعني سبحان الله لا تجاربه ولا الوقائع اللي يشهدها في الحياة، وهي كفيلة على الحكم على الأشخاص والحكم من خلال الخبرات اللي نمارسها ونكتسبها في حياتنا اليومية. نحن تقريبا مستمعينا يعني وصلنا لختام البرنامج، نتمنى تكون كل المواضيع اللي طرحناها وقدمناها على الرايح اليوم أو في الرايح اليوم نالت إعجابكم، ونشكر شكر جزيل كل من طرش رسائل أو كل من طرش واتساب أو كل من حاول حتى يتصل بنا أو حتى ضاف أي مشاركة أو أي إسهام. وأكيد نحن دوما نركز ونأكد أن البرنامج يستمر وياخذ يعني صدى منكم، لأن نحن دوم منكم وفيكم. وصلنا للختام مستمعين الكرام، نتمنى لكم يوم سعيد حافز مليء بالحوافز وبالتحفيزات الإيجابية، وإذا الله راد باكر نلتقيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها في الرايح، ونقولكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح وفي مان الله.
الرايح